أطلب إليكم أن تفتحوا سفر زكريا، نبوة زكريا في العهد القديم، الأصحاح الرابع. يقول الكتاب بالوحي المقدس: فرجع الملاك الذي كلمني وأيقظني كرجل أوقظ من نومه، وقال لي: ماذا ترى؟ فقلت: قد نظرت وإذا بمنارة كلها ذهب، وكوزها على رأسها، وسبعة سرج عليها، وسبع أنابيب للسرج التي على رأسها، وعندها زيتونتان إحداهما عن يمين الكوز والأخرى عن يساره. فأجبت وقلت للملاك الذي كلمني قائلا: ما هذه يا سيدي؟ فأجاب الملاك الذي كلمني وقال لي: أما تعلم ما هذه؟ فقلت: لا يا سيدي. فأجاب وكلمني قائلا: هذه كلمة الرب إلى زربابل قائلا: لا بالقدرة ولا بالقوة، بل بروح، قال رب الجنود. من أنت أيها الجبل العظيم؟ أمام زربابل تصير سهلا، فيخرج حجر الزاوية بين الهاتفين كرامة كرامة له. وكانت إلي كلمة الرب قائلا: إن يدي زربابل قد أسستا هذا البيت، فيداه تتمانه. فتعلم أن رب الجنود أرسلني إليكم، لأنه من ازدرى بيوم الأمور الصغيرة. فتفرح أولئك السبع ويرون الزيج بيد زربابل، إنما هي أعين الرب الجائلة في الأرض كلها. فأجبت وقلت له: ما هاتان الزيتونتان عن يمين المنارة وعن يسارها؟ وأجبت ثانية وقلت له: ما فرعا الزيتون اللذان بجانب الأنابيب من ذهب، المفرغان من أنفسهما الذهبي، أي الزيت الذهبي؟ فأجابني قائلا: أما تعلم ما هاتان؟ فقلت: لا يا سيدي. فقال: هاتان هما ابن الزيت الواقفان عند سيد الأرض كلها. وقال الشعب: آمين آمين. تفضل. تحدثنا في الأسبوع الماضي عن مرحلة بعد العودة، بعدما نعود، having returned. نتابع الكلام بنعمة الرب. لا شك أن العودة من السبي، الرجوع من بابل إلى أورشليم، بناء بيت الرب، ترميم السور، استعادة العلاقة بالرب، ترميم هذه العلاقة، مسألة كما قلنا في الأسبوع الماضي تتطلب وقتا ومجهودا، لكنها في الوقت عينه تخلق فينا حماسة جديدة، رغبة جديدة للعلاقة مع الرب، لدراسة الكلمة، للعبادة. لكن بما أن المسألة تتطلب وقتا، إذن المنطق يقول أن المسألة تتطلب مثابرة واستمرارية. المشروع وأهميته في نظر الله ليس كيف تبدأ، بل كيف تنتهي. مثلنا العامي يقول: الأصل الآخر يا زاخر. كثيرون يبدأون لكنهم لا ينتهون، يفشلون في الطريق، يحبطون، لا يكملون السباق، لا يفوزون بالسبق، لا يفوزون بقصب السباق ولا بالإكليل، يفشلون في الطريق. أنا لا أتكلم هنا عن الخلاص، أنا أتكلم عن المسيرة الروحية. هدف إبليس إحباطنا، إفشالنا، تحطيمنا لكي لا نصل إلى النهاية. جاء الأمر الإلهي أن يبنوا الهيكل، جاءت الخطة الإلهية أن يبنوا الهيكل، وكما تأملنا في الماضي كم كان هناك من مقاومة، حرب، اضطهاد، محاولات شيطانية لإحباط المخطط الإلهي. حتى عندما بنوا الهيكل جاء من يقول لهم: ما هذا مقابل الهيكل الأول؟ منظر عكش، شكل عكش، بناء بدائي، بينما الهيكل الأول كان عظيما، ذلك الهيكل الذي بناه سليمان. حتى حاول العدو أن يحبط الناس المؤمنين بالتأمل فيما أنهوه للتو. هلأ خلصوا؟ تفرجوا شو هذا؟ ماشي في يحبط، يصيبك بالفشل. لذلك يضطر الرب مرارا كثيرة أن يفعل بنا كما فعل هنا مع زكريا النبي الذي كان يعايش تلك الحقبة. جاء أيقظه من نومه: اصحى، عليك أن ترى بعض الأمور المهمة. الأمر الأول الذي أراه لزكريا، قال له: المسألة صعبة، لكن هناك قوة لكي تستطيع أن تستمر، لا بالقدرة ولا بالقوة، بل بروحي، قال رب الجنود. لاحظ الصورة معي: أيقظه من نومه فرأى منارة، والمنارة كانت إحدى القطع الموجودة في الهيكل، لكن هذه المنارة تختلف في تركيبتها عن المنارة التي تحدث عنها الكتاب في أسفار موسى في أماكن متعددة، وكانت موجودة في خيمة الاجتماع وفي الهيكل. شكل هذه المنارة يختلف بعض الشيء، صحيح فيها 7 أفرع، يعني فيها 7 سرج بضووها من 7 أماكن، لكن هذه المنارة لها كوز، وهذا الكوز في رأسها هو للزيت، ومن الكوز هناك أقنية متفرعة إلى السرج 7 لكي لا تنطفئ هذه السرج، أي أن إنارة هذه المنارة هي إنارة مستمرة. وسنرى شيئا آخر، تفصيلا آخر بعد قليل عن هذه المنارة، لكن الفكرة هنا هي فكرة الفيض. الزيت الذي يفيض، هذه السرج لا تنطفئ لأن زيتها لا يفرغ، فالزيت النازل من الكوز ينزل باستمرار لإنارة هذه السرج. والإشارة هنا بهذا الزيت هو إلى الروح القدس، لأن الرب يؤكد لزكريا أن مسألة الاستمرار، مسألة مواجهة التحدي، مسألة مواجهة الأحباط، المثابرة الروحية، إنما لا تحصل إلا بقوة الروح القدس. هل عندي سؤال؟ كم واحد منكم بيفكر كل يوم بأنه استمرارية الروحية لها علاقة بالروح القدس؟ قد ايه منفكر بالروح القدس؟ شوف، منصلي باسم يسوع، منصلي يا رب، منصلي أبونا السماوي، أبانا الذي في السماء، لكن قلما نذكر الروح القدس. والعنصر العامل في العالم في هذه الأيام بعد صعود المسيح إنما هو الروح القدس. نحن لا نعطي الروح القدس مقامه ومكانته المرغوبة والمطلوبة والتي يعلم عنها الكتاب المقدس في حياتنا. أنت لا تستطيع أن تستمر في حياتك الروحية ما لم يعمل في داخلك الروح القدس. يسوع قال للتلاميذ: أرسل لكم الروح المعزي، روح الحق، يعلمكم، يرشدكم، يذكركم. حتى عندما تتذكر آيات الكتاب، عندما تتذكر تعليم الكتاب، هذا هو الروح القدس العامل في داخلك. عندما تشعر بإحباط روحي أنت أحزنت الروح، عندما تشعر بإحباط روحي أنت قد تكون أطفأت الروح الذي فيك. إذن حياتك مرتبطة ومتلازمة في كل نواحيها بعمل الروح القدس، لكن قلما تفكر أنت في هذا الموضوع. نحن منفكر أن الروح القدس حكر على الخمسينيين، أو أن الروح القدس فقط حتى أنت تتكلم بألسنة. هلا ما رح روح لهنيك، ما تخاف، لكن الروح القدس هو العنصر العامل فيك الذي يستطيع أن يقويك للمثابرة والمواجهة اليومية في العالم. والكتاب يقول لك هنا عندما ترجع من السبي تأكد يا مؤمن أن هناك فيضا من الروح القدس. الله يتعامل معك بأسلوب الفيض. الله ما بيعطينا هني بالنقطة، بالقطارة، دروبر، ها؟ ما بيعطينا هني هيك، بيعطينا هني سيل جارف. هيدا الروح القدس. بس بدك مين يتلقى، بدك مين يسمع، بدك مين يتفاعل مع الروح القدس ومع الأوامر الإلهية التي يحركها الروح فينا لكي نطيع ونخضع للكلمة، لكي نستطيع أن نثابر ونستمر. فيض. قال له لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي. حط الكوز، ملي الكوز زيتا ودع ذلك الزيت يفيض إلى داخل السرج لكي تستطيع هذه السرج التي يفترض أن تكون نورا في العالم أن تضيء باستمرار. مش بس فيض، لاحظ أن هذه القوة التي تفيض لا دور بشرية فيها، ما في دور بشري عم بيلعب بالموضوع. قلت لكم بدي لكم تفصيل آخر. إذا بتلاحظوا لما بتكملوا قراءة النص، في فرعين من الزيتونتين يصب في الكوز في المنارة. ليه؟ حتى ما ينقطع الزيت، لأن الكوز ممكن يفرغ كمان، فحتى ما يفرغ حطوا الصورة قدام، لأنه في زيتونتين، واحدة عن اليمين وأخرى عن اليسار، وسنرى الآن ماذا تعنيان أو إلى ما تشيران. في فرعين، صوروا طالع أنبوبين من الزيتونتين ونازلين بالكوز، عم بيصبوا بالكوز زيتا دائما لكي لا يفرغ الكوز ولا تطفأ السرج. ما في دور للإنسان. أنت ما فيك تثابر بقوتك. الروح القدس هو الله الساكن فيك لكي يتحرك ويعمل هذا العمل لكي تستطيع أن تثابر وتستمر. وهي مسألة يا أحبة بدها واحد يعترف. صحيح الله قال لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي، لكن مقابل هذا الكلام هناك اعتراف بشري منا عندما نصرخ إلى الرب ونقول يا رب لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحك. بترد له إياها، تقول له يا رب أنا ما عندي شيء، ما عندي قدرة، ما عندي قوة، ما عندي إمكانية على الاستمرار. العالم مواجهته صعبة، الظروف صعبة، الأخبار محزنة مكربة تتحداني، كيف بدنا نعيش؟ أخبار حرب آتية، كيف نواجه؟ كيف نستمر؟ كيف نخدم الرب؟ عم بقلكم الجواب اليوم، لا بالقدرة ولا بالقوة، لا بالسياسي ولا بالسياسيين، لا بالبرامج ولا بالخطط البشرية، بل بروحي قال رب الجنود. ببساطة. فإذن ما في دور بشري على الإطلاق. بالإضافة للفيض، بالإضافة لانعدام الدور البشري، هناك ضمانة. وين الضمانة؟ بآخر شقفة من الآية، قال رب الجنود. هذه الضمانة. قال ليكن الله صادقا وكل إنسان كاذب. لما الله يتكلم
خلص انتهى الموضوع.
هكذا قال الرب لتلاميذه: أفضلكم أنا أرحل، لأن إذا أنا رحلت ينزل الروح المعزي. أنا موجود في مكان واحد لكي أعزيكم، لكن عندما يأتي الروح القدس هذا الروح يملأ الكون ويعزي كل المؤمنين لكي يستطيعوا أن يثابروا ويستمروا في حياتهم الروحية. عندك ضماني. ولهذا تكلم الرب بشيء من الاستفاضة عن موضوع الروح القدس في إنجيل يوحنا بصحاح 14 بصحاح 15 بصحاح 16. تكلم الرب يسوع نفسه عن الروح القدس وتكلم عن الدور الذي سيلعب الروح، وخاصة إذا درستم التعابير التي استخدمها الرب في هذه الأصحاحات الثلاث ستجدون بكل وضوح الدور المبارك، الدور المشجع، الدور الداعم، الدور المعزي للروح القدس. ويلي مرات كثير نحن نهمل هذا الدور، نتغاضى عن هذا الدور أو ننسى هذا الدور. ومشان هيك بتلاقي مؤمنين عم بيواجهوا ظروف الحياة وعم يلطموا. ليه عم تلطم؟ وين التعزي؟ وين الدعم الإلهي؟ وين الروح القدس اللي عم بيشتغل؟ ليش حاطه على جنب؟ الوضع يحتاج إلى قوة، وهذه القوة تأتينا بفيض، تأتينا من دون دور بشري، وتأتينا بضمانة إلهية. يريتنا نكمل بها الطريقة هذه، لكن عندما نصل إلى العدد السابع في النص فجأة نواجه بمشكلة. جبل عظيم، جبل عظيم. تخرج من الكنيسة متعزيا فرحانا وتفاجأ بجبل جاثم يواجه، جبل يواجهك. من كم ليلة كنت سهران مع بعض الإخوة الموجودين معنا في هذا الصباح، كنا نتكلم عن الخدمة ونتحدث عن اختبارات الخدمة والعمل هنا في لبنان. بعدين طلعنا في السيارة وموديهم إلى مكان إقامتهم، طالعين متعزيين مبسوطين فرحانين. ثم يأتيك الاتصال: فلان مات فجأة. أنت في مكان ويظهر الجبل. هذا جبل واحد من جبال كثيرة، من سلسلة جبال يستخدمها الشيطان والعالم لكي يواجهنا بها. ظروف الحياة من ناحية، ظروف البلاد من ناحية، المستقبل المجهول من ناحية أخرى، تحديات التجارب الروحية، الخطية، العالم، كلها جبال تواجهنا. وتقرأ الكلام: من أنت أيها الجبل العظيم؟ هلأ بهالسؤال هيدا في شغلتين: في اعتراف وفي استخفاف. من ناحية المتكلم هنا يعترف أنه جبل عظيم، ما في مهرب منه، جبل قاعد قدامك، لكن من ناحية أخرى يستخف به: من أنت؟ عندما تكون مدفوعا من الروح القدس ومملوءا من الروح القدس وتتعذب الروح القدس وتتقوى بالروح القدس، عندما تواجه هذا الجبل ردة الفعل عندئذ لا تكون: شو بدي أعمل؟ يا للمصيبة. لا، ردة الفعل تكون: انقلب من هنا وانطرح في البحر
فينقلب وينطرح في البحر. من أنت أيها الجبل العظيم؟ تتعامل مع هذه الجبال بلغة مختلفة، بموقف مختلف، بنظرة مختلفة. من أنت أيها الجبل العظيم؟ شو هممني منك؟ شو هممني؟ كن ما تكون، ظروف صعبة، مين أنت؟ أخبار حرب أهلية قادمة، تلاقي بعض المؤمنين بلش ركاب ونتصك. من أنت أيها الجبل العظيم؟ اللي منا عاشوا في الحرب الأهلية الماضية يعرفون عمل الرب، يعرفون أمانة الرب، يعرفون حماية الرب، يعرفون مجد الرب الذي استعلن. ولهذا نستطيع من الخبرة أن نقول لهذا الجبل: من أنت أيها الجبل؟ روح، أنت لا تخيفني، لا ترعبني، بالعكس هذه الأمواج والأنواء، هذا البحر الهائج، تستطيع أن تسمع صوت الرب يقول: اسكت ابكم، فتهدأ الأمواج. من أنت؟ تستخف، تستخف بهذا الجبل. لكن من ناحية ثانية أنت لا تستطيع أن تتجاهل حقيقتين. صحيح من ناحية تسأل من أنت أيها الجبل العظيم، لكن أنت لا تستطيع أن تتغاضى عن حقيقة هي أنه جبل عظيم. قادة الجيوش يقولون لك: لكي تربح حربا يجب أن تعرف عدوك. بدك تعرف مين العدو؟ العدو جبل عظيم. صحيح أنت ضمنا عارف النتيجة سلف، أنت تعرف النهاية من البداية، لأن الرب هو الله، ولأن الروح القدس هو الذي يعمل فيك لكي تواجه هذه الصعوبات. بس من ناحية أخرى أنت لا تستطيع أن تتغاضى عن الحقيقة بأنه جبل عظيم. من ناحية إذا بدنا نفكر بشريا هذا شيء بخوف، لكن من ناحية أخرى أنت تستطيع أن تتأكد أن الروح القدس يعمل فيك لكي تقف منتصبا قويا منتصرا في مواجهة الجبل، تماما كما فعل داود في مواجهة جولياد. مين أنت؟ مين أنت؟ فلسطين أغلف، مين أنت؟ وديك ولا دلد. أنت تأتيني بسيف وبرمح، أنا آتيك باسم رب الجنود. من أنت أيها الجبل العظيم؟ الحقيقة الثانية، صحيح جبل عظيم قال أمام زربابل تصير سهلا، سهل. من كم يوم مررت أمام المركز الأول الذي كان مكانا لهذه الكنيسة في أربعينات وخمسينات القرن الماضي، بناية قديمة وقفت منتصبة لسنوات كثيرة. مرقنا من كم يوم فهي سهل، هدموها، نظفوها، شالوها. جبل عظيم شو ما يكون، الحقيقة تبقى، لا تستطيع أن تغير الحقيقة، يصير سهلة. لما منحكي لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي، عندما نتكلم عن هذه الضمانة الإلهية قال رب الجنود، لا أستطيع إلا أن أفكر بهذا المنطق. لما بيجي بمنطق آخر، بمنطق بشري، أنا أفكر بطريقة منطقية. جبل عظيم، شو بقدر أعمل؟ قال حط راسك بين الروس وقول يا قطاع الروس. هذا منطق الفشل والإحباط والاستسلام والخنوع. هذا ليس منطق الله.
منطق الله أن تنظر الجبل، تواجه هذا الجبل وتقول له من أنت،
تصير سهلا
أمام شعب الرب، أمام أولاد الرب، أمام زربابل تصير سهلا. وهيدي محسومي. أنا ما عم بحكيكم اليوم لحتى تطلعوا من هون تقولوا خي نشكر الله وحسينا كويسين ومبسوطين وتشجعنا. لا يا جماعة، نحن نتكلم واقعا روحيا حقيقيا. تستطيعون أن تأخذوا هذا الكلام إلى البنك وأن تعتمدوا على كلمة الله الحية الباقية إلى الأبد، بأن أي جبل نواجهه بنعمة المسيح يصير سهلا. صعب يكون جبل، صحيح جبل عظيم، صحيح جبل مخيف، صحيح العالم يريد أن يرعبنا، صحيح العالم يريد أن يفشلنا ويحبطنا، لكن بنعمة الرب يصير سهلا.
انتهى الكلام. لما بيصير سهل يخرج حجر الزاوية بين الهاتفين كرامة كرامة له. هلأ هذه الآية مش مفهومة كثير، راح أشرح لكم إياها. والحقيقة فشل مني إني ما جبت لكم صورة، كنت بدي فرجيكم صورة كنتوا فهمتوا الفكرة أكثر. كمان
هو لا يتكلم هنا عن حجر الزاوية، حجر الأساس. تعرفوا في البنايات في أيام زمان كان يحطوا حجر زاوية، حجر أساس، ويبنوا البناية على أساس هالحجر. هنا الترجمة الأصح هي ترجمة تقول يخرج حجر الرأس الذي في الزاوية بين الهاتفين كرامة كرامة له. شو حجر الرأس؟ حجر الزاوية هو أول حجر بتحطه لتبني. حجر الرأس هو آخر حجر بتحطه. بالإنجليزي جاي كابستون، يعني بيجي لابس الزاوية الأخيرة. وهيدي الزاوية عادة في الهيكل كانت الزاوية التي يصعد إليها الكاهن ويبوق بابتداء السبت وانتهاء السبت. يعني لما ينحط هذا الحجر في مكانه، هذا يعني أن العمل في الهيكل قد انتهى وأصبح بيت الرب جاهزا للعبادة. ومنشان هيك لما كانوا يشوفوا الناس حجر الرأس محمولا لكي يضعوه في مكانه، كانوا يبدأون بالهتاف كرامة كرامة له، يعني هيصوا، مبارك الرب، عظيم الرب، انتهى الهيكل، سنعبد الرب. إشارة إلى الاستعداد للعبادة عندما ترى جبلا عظيما، وأنت تعرف وتعلم علم اليقين أن هذا الجبل العظيم يصير سهلا. تستطيع أن تبدأ بتسبيح الرب، لأن وقت العبادة، وقت السجود، وقت التسبيح هو في ذلك الوقت لما بتواجه الجبل. خلص، مش وقت اللطم ولا وقت البكاء ولا وقت الأحباط ويدلك ويتعتيرك ويا ويلك، لا، إنها الآن ساعة، في تلك الساعة لكي تسبح الرب. خلاص جهز الهيكل. إذن تحدثنا عن قوة وتحدثنا عن مشكلة تصير بنعمة الرب سهلا، لكن نشكر الله أن الكلام لا ينتهي هناك. هناك وعد، وعد. أنت رح تكمل، أنت رح تستمر، أنت رح تثابر بهالوضع. شوف، أسست خدمة هلأ وابتديت خدمة لك هالوضع، يعني هذا وقت خدمات. البلد مهزوز، البلد على كف عفريت. كيف بدك تخدم الرب؟ كيف بدك تثابر؟ كيف بدك تعيش حياتك؟ كيف بدك تفرح في الرب؟ كيف بدك تسبح الرب؟ الحالة تعتير. ثم يأتيك الكلام، كلام الرب: إن يدي زربابل قد أسستا هذا البيت فيداه تتمانه، فتعلم أن رب الجنود أرسلني إليكم. بلشت؟ رح كمل. ومش بس هيك، شوف بيقول لك: لأنه من ازدرى بيوم الأمور الصغيرة. انه بلشوا بالاشياء الصغيره هيدي اللي بيعملوها بالاول، بحط الخشب وبحط العواميد وبلش يشتغل ببيت الرب، انه هول يلا عم بحطوا لي كم حجرتين فوق بعضهم عم يبنوا بيت للرب. هو اللي عم يعملوا هيك خدمه من قريبه، هو عم يبنوا بيت للرب، هاي خدمه للرب. تصير الناس تستخف، يزدرون بالامور الصغيره. قد تكون الأمور التي نقوم بها صغيرة في نظر الناس، لكنها مهمة جدا في نظر الرب. ما تفكر إنه الخدمة الصغيرة والحجرة اللي منقول بتسند خابي اللي أنت عم بتقوم فيها في خدمة الرب، لو ازدرى بها الآخرون لكن الرب ينظر إليها أنها مهمة، ومهمة جدا في مسيرة الاستمرار والمثابرة الروحية. كل ما نقوم به هو مهم في نظر الرب، ولو قال العالم غير ذلك، حتى لو غير مؤمنين قالوا غير ذلك، لا يهمنا، لا يهمنا على الإطلاق. المهم نظرة الرب إليها، نظرة الرب. بعدين بيقول لك مش بس قصة أمور صغيرة، في عيون عم بتراقب. قال له فتفرح أولئك السبع ويرون الزيج بيد زروبابل. زروبابل عم بيخلص العمار، حجر القصدير بإيده وعم بيضبط كل شيء. مين عم بيراقب؟ سبع أعين الرب، أعين الرب الجائلة في الأرض كلها. عم بيحكيك عن سبع أعين الرب التي تشير إلى كونه كلي المعرفة، إلى كونه يرى كل شيء، إلى كونه يرعى كل شيء ويحكم كل شيء. ما تفكر الرب غايب عن الوعي، ولا راح أحيل على المعاش للتقاعد. عينا الرب تجولان، عم بلف، شايف، عارف، وممسك كل الأشياء بكلمة قدرته. قال له طيب أنا حايس من الأول وعم بسأل مين هن هالزيتونتين؟ مين هن؟ قال له هما ابناء الزيت الواقفان عند سيد الأرض كلها. هلا حتى نفهم شو يعني ابناء الزيت. المقصود هنا الممسوحان بالزيت، وهي إشارة إلى الملك وإلى الكاهن. زروبابل كان من نسل ملوكي، ويهوشع رئيس الكهنة كان كاهن الرب العلي. كانت إشارة إلى الملك والكاهن. وفي النهاية نستطيع الاستنتاج إن هذه هي إشارة إلى الملك والكاهن، أي الرب يسوع المسيح الذي يفيض من روحه في هذا الكوز، الذي يستمر في تغذية حياتنا بالروح القدس من دون توقف، بفيض، باستمرار. قال له واقفان عند سيد الأرض كلها. في النهاية الزمان الرئيس ترومان، الرئيس الأمريكي ترومان، كان عنده هيك مثل أرمة صغيرة أو كتابة على الطاولة تبعيته في المكتب البيضاوي في الأوفل أوفيس بالبيت الأبيض، كان مكتوب عليها The buck stops here، يعني الكلمة الأخيرة إلي. لفينا لفينا لفينا، ساعة جبل عظيم، ساعة زروبابل، ساعة يهوشع الكاهن، ساعة الشعب المستهزئ المزدري، بس في النهاية كله واقف أمام سيد الأرض كلها، كلها. هذا دلالة لا غموض فيها ولا لبس ولا مجال للتأويل، بأن الرب هو الله، وبأن الرب هو ممسك بكل الأشياء، له المسكونة وكل الساكنين فيها. منشان هيك لا نخاف لو انقلبت الجبال إلى البحار، لو قامت الدنيا ولم تقعد الله ملجأ لنا، عون في الضيقات وجد شديدا.
ليه؟ لأن الرب سيد الأرض كلها. ما تنسى جبل عظيم عيونه شايفة وهو سيد الأرض. من أنت أيها الجبل العظيم أمام شعب الرب تصير سهلا؟ بدك قوة للاستمرار، روح القدوس في تصرفك، فيض على الآخر، لكن ما تخلي هالأقنية تنسد، خليها دايما سالكة حتى الفيض من الروح القدس يفيض في حياتك في كل يوم لكي تستمر في الإنارة. أنتم نور العالم. شو رأيكم؟ عودة مباركة من السبي، صح؟ وكأن الرب يعلم تماما، مش وكأن، أكيد الرب يعلم ما نسمع من أخبار وما نقرأ في الجرائد وما نرى على التلفزيون. ويقول الرب يا شعبي لا تخف، أريدكم في أورشليم تبنون الهيكل، ترممون السور، تستعيدون العلاقة معي، تأكدوا أن روحي يفيض فيكم إلى ما لا نهاية. أريدكم أن تنيروا، لا تهتموا للجبال، لا تخافوا من المستقبل، تذكروا أنا سيد الأرض كلها. نصلي.